إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، كأن المنتظر تكلم على مسألة التفجيرات، صح؟ والله أنا أهالني أمور كثيرة، منها أولا أنا تكلمت عن حكم قتل المستأمنين، وأحلت الإخوة أن هم يسمعوا الشريط على النت على إسلاموي، يسمعوا شريط حكم قتل المستأمنين، هذه واحدة. الأمر الثاني، أنا أنزل على رغباتكم وأتكلم فيها ما يهم، لكن سيضيع علينا أمور تتعبني جدا، كما قلت لكم مسائل العلم، مسائل العلم أصالة هي أهم شيء، بل هذه المسألة، هذه المسألة تحدث الحمد لله كفانا في الكلام عليها آخرون بفضل الله علينا، ونحمد الله أن يكفينا أحد حتى لا نتصدر في هذه المسائل المشكلة الشائكة التي يجتمع لها العلماء حتى يفصلوا فيها، فلا نتنطع بأن نجاري هؤلاء العلماء أو نقف في مصافهم لنتكلم في مسائل شائكة مثل هذه. فإن كفانا أحد فنحمد الله عليه، وإلا إذا يعني أنتم أصررتم على ذلك فهذا لكم، لكني نظرت فوجدت الدر النضيد لسه ما انتهى، وجدت القاعدة الفقهية لسه ما انتهت، والكتاب بحر، ونحن ننتقي أيضا، ننتقي أن نأخذ القاعدة الأصلية وننتقي الفروع اللي هي تتفرع عليه، ومع ذلك ما زلنا في البداية، والدر النضيد أيضا ما انتهى، وإحنا الفضل على مشارف انتهاء من أقسام التدليس، والصوم لسه احنا في بداية الصوم، والمنتظر نحن ننتهي من الزكاة والصوم والحج، وأنا الوقت يداهمني ويحزنني ألا نأتي يعني على الكم المراد، الكم العلمي المراد اللي ممكن نراجع في عام كامل ألا ننهيه، هذا يحزنني جدا ويسيئني. فنظرت في الأمر فوجدت أن احنا أصلا يعني نتكلم في المسائل العلمية والمنهج العلمي اللي احنا ابتدأناه لننتهي منه مع الإخوة أفضل، وإلا كما قلت الإصرار عندكم نفرد الكلام فيها، لكن هي عامة قتل السياح، هذا القتل أصالة لا يجوز بحال من الأحوال، أي مستأمن أو مستأمن، هي تنطق مستأمن أو مستأمن، لا يجوز قتله بحال من الأحوال، بحال من الأحوال حتى لو انتقد أمانه، لأن هذا إشكال، يعني أنا لست بصدد التفصيل الآن، وإلا فكما قلت سنفرد الكلام عليها في باب آخر، لكن هو اللي بيحدث حتى اللي سمع حكم قتل المستأمنين منهم من أراد أن يعني التبس عليه الأمر، عنده شبهات، من هذه الشبهات طب هو أتى يسب الدين عندنا، وأتى يشرب الخمر، وأتى يزني، وأتى يفعل ويفعل. فنقول الأول هذه المسألة من وجهين علميين لابد أن ننظر فيه. الوجه الأول، هل ده انتقاد أمان ولا لا؟ لأنه لو أعطي التأشيرة يعني أعطي الأمان، فأعطي الأمان من قبل المسلمين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول للمسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواه. فإن كان هو دخل بأمان فلا يجوز انتقاد هذا الأمان، لا يجوز أن أنت أصلا تخون المستأمن بحال من الأحوال، في دمي ولا في عرضي ولا في مالي، كما قال علي بن أبي طالب يستويان المسلم والمستأمن، يستويان، يستويان عند الله؟ لا والله. يستويان دينا؟ لا والله. لكن يستويان، يستويان في الحرمة، حرمة الدم والمال والعرض. فالآن الإشكال والشبهة التي ممكن تعن في هذه المسألة، هل بزناه أو بفسقه وشربه للخمر ينتقد الأمان؟ أقول لابد أن تكون فاطنا وتقول شربه للخمر وزناه أو فسقه إن كان في مكان أو في محل والباب مغلق عليه لا ينتقد الأمان. والدليل على ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، يعني عمر بن الخطاب لما أخذ على الذمين العهد وأخذ منهم الجزية، يعني ولاهم ما تولونه، جعلهم يشربون الخمر، جعلهم يأكلون الخنزير، لكن وين؟ في نفس منازلهم، لا يفسدون على المسلمين دينهم ولا ينشرون الفساد في الأرض. هذه أولى، فإن كان هذا يفعل في الداخل لا في الخارج، يعني الفساد غير معلن، هذا ليس بنقد للأمان. أما إذا أعلن هنا الاجتهاد، الاجتهاد هنا، هل هذا انتقاد للأمان الذي أخذه أم لا؟
إذا قلت بأنه عدم انتقاد رجعت المسألة على أن الأمان لابد أن توفي به. إذا قلت لا انتقد الأمان بهذه المسألة بل بإعلاني بسب الدين بسب الرسول بسب الله ينتقد أمانه، وهذا الرجح الصحيح أنه إذا سب الرسول في المكان الذي دخل فيه بأمان أو سب الله ينتقد أمانه. طيب لو انتقد أمانه ماذا يحدث؟ هل لأحد المسلمين أن يقتلوه؟ لا والله، لا يجوز بحال من الأحوال أن يقتلوه، ولا يجوز بحال من الأحوال أن يتجرعوا على ذلك. لما؟ لأنهم محظور عليهم أن يسيلوا دمه إلا بأمرين اثنين. الأمر الأول أن يرفعوا أمره إلى ولي الأمر، قال ولي الأمر لم يفعل معه شيء، قلنا إذن لا تستطيع أنت إليه سبيلا، لأنه يجب إذا انتقد أمانه أن تكون أنت مؤمنا تقيا تعمل بأدلة الشرع تعمل بدين الله جل في علاه، أن تبلغه إيش مأمنة. هو دخل بلدك بأمان فلا يجوز لك حتى لو انتقد أمانه أن تتجرع عليه أو تقتله حتى يبلغ مأمنة. أما سمعت قول الله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك، هو دخل في الجوار الآن، استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، سمع كلام الله وكفر بكلام الله اقتله، وهو محارب الآن وسب الله وسب الرسول أمامك ويسمع كلام الله، هل يجوز؟ أقول خالفت ظاهر القرآن. ماذا قال الله تعالى؟ وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع ثم أبلغه مأمنة. يبقى واجب عليك تقول أنت من وين؟ من إنجلترا؟ إلى إنجلترا أصبحت محاربا، إن كانت من المحاربين مش من المحاربين أحكام المحاربين معروفة. الغرض المقصود لابد أن يبلغ مأمنة، ولا تقتله في محله ولا في مكانه الذي دخل فيه بأمان ولو انتقد الأمان. أما رأيتم يعني في كل الأحوال حتى لو أتوا بمئة شبهة ليس لهم إسالة الدماء، أخطأوا والله وخطأ فاحش. يعني هم لو قالوا هؤلاء كفر قلنا كفر، كفروا بالله. الأمان قالوا يسبون الله ويحاربون دين الله، قلنا نعم. الأمان إعطاء الأمان لا يدور على الكفر أو إيمان أو موادعة أو محاربة، لا، إعطاء الأمان هذه تدور مع مصلحة المسلمين. يعني بذلك ولي الأمر إن رأى أن المصلحة هو إدخال الكافر إلى بلد المسلمين ليستفيد منه بالعشر أو الضريبة التي تضرب عليه أو الأعشار التي يدفعها مثلا أو غير ذلك مما يدر علينا من الربح، إن رأى أن المصلحة استجلابه وإعطاء الأمان لمدة وجيزة، هذه ترجع لنظر أهل الحل والعقد وأيضا نظر ولي الأمر. فهي المسألة على الموادعة ليست على الموادعة والمحاربة ولا على الكفر ولا الإيمان. المسألة رأس مالها هو إيش؟ مصلحة المسلمين فقط، مصلحة المسلمين فقط. فأنت أصلا ما تقول بأنه هو كافر أو حربي أو غيره أو بيفعل أو ما يفعل، لا، أنت لك أحكام، هذه الأحكام قيدت بها بهذا الشرع الحنيف، فعليك أن تفعل ما أمرك به الشرع، ولا تزر وازرة وزر أخرى. ليس لك أن تقول ظلموا إخواننا فنظلمهم، لا، لا تستبيح الظلم بظلمهم هم، لا والله. هل تستبيح أن تسب المسيح عيسى ابن مريم عندما سبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لو فعلت ذلك لكفرت. فلا تزر وازرة وزر أخرى. فالصحيح الرجع بذلك مهما أتوا من أدلة فكلها منهار، ليست لهم ثم الدليل إلا أن يقولوا مصر كلها كفرة أو الحكومات كفرة وولي الأمر كافر وكلنا. هم إذا قالوا ذلك قلنا لهم أنتم يعني أجهل من دبة البعير، أتستطيعون أن تكفروا البلد بأسرها وما أقمتم عليهم حجج ولا وقفتم نظرتم أي الكفر الذي وقعوا فيه؟ هذه المسألة شائكة جدا كما قلت. يعني لو قالوا بهذا القول وقعوا في أقبح عذر أقبح من ذنب، لأنهم بذلك سيكفرون الناس بأسرهم ويرجعون إلى مصطفى شكري ومن معه وطائفته، ثم بعد ذلك يرتقون إلى التوقف والتبين والأفكار الدخيلة الهدامة التي لا تصح الحال من الأحوال التي تفسد أكثر مما تصلح. فنحن نقول لهم أصلا دخلوا بأمان ليس لكم أن تقتلوهم. طب انتقد الأمان، انتقد الأمان، أنت أقمت الحجة وبينت أنه انتقد الأمان بحق أم لا؟ يعني عرضت المسألة على الشرع. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعني يقول إذا أعطيتموهم الأمان فأشار رجل لآخر أن انزل فنزل فقتله لقتلته به، أو قال لأفعلن به كذا، طبعا لقتلته به دي هذه وهم منه، لا، لأن حتى المحارب لا يقتل بالمسلم أو المستأمن. الصحيح الراجح عند الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد لا يقتل به، أما عند أبي حنيفة يقتل به، والصحيح الراجح كلام العلماء، لأن السلام قال المسلمون تتكافأ. ما وجه الدلالة؟ ما وجه الدلالة؟ أين الإخوة؟ فين الإخوة؟ يعني بالله عليكم يعني أنتم حريصون على مسألة شائكة مثل هذا، علماء الأمة لابد تجتمع لتفصل فيها، وأنتم أصالة الدليل مش عارفين تجيبوا استدلاله، يبقى كيف إحنا ندخل في مسائل مثل هذا؟ مش الأولى أن إحنا نتعلم العلم أولا؟ مش الأولى أن نتقن أولا وأن نشغل أنفسنا بآثار النبي صلى الله عليه وسلم حتى نتقنها؟ فإذا تكلمنا في مثل هذه المسائل الشائكة لن نضيع الأمة. إيش اللي ضيع الأمة؟ اللي ضيع الأمة الجهل المتنطعون الذين يرتقون إلى مرتقا صعبا لا يمكن أن يرتقوا إليه، فيتكلمون في مسائل أقسم بالله ما يستطيع أحد أن يتكلم فيها إلا العلماء الراسخون، مش العلماء فقط، العلماء الراسخون ويتكلمون فيها. من هذه المسألة، ولذلك أنا أنحي نفسي جانبا عنها، أنا قلت لكم بيّنت فقط بسبب تفجيرات الأزهر بيّنت أن حكم قتل المستأمنين لا يجوز في حال من الأحوال، فعلى الإخوة أن تسمع هذا الشريط ولو عنده أي لبس يأتينا به. الأمر الثاني، لأن أخ ناقشني قال أنا عندي ملاحظات على الشريط، قلت له هو أخ من الممتازين طلبة العلم الأفاضل يعني، فوجدت أنه أتى بشبهات، كل شبهات وهي، بعدما بيّنت له أن هذه شبهات وهي جدا، بيتكلم عن ابن أبي الصرح وأن النبي صلى الله عليه وسلم هدر أمانه أو ابن خطل وهذا الكلام، كل ذا ليس في النزاع، المهم شبهات ليس فيها ثمة روح نقول تقف أمام الأدلة التي بيّنتها. الغرض المقصود هذه المسائل شائكة، الإخوة عايزة تسمعها من باب التسلية، من باب الثورة والخطب والندوات، ولا من باب العلم؟ تعلموا العلم أثارت. أنا الآن أقول هو حديثه طردت عليكم ده أخف أو أضعف طالب علم يعرف هذه المسألة، ثم تدخلون في مسألة شائكة مثل هذه، مسألة القتل والتفجير والتكفير وغير التكفير والمستأمن وغير المستأمن، هذه مسائل عويصة جدا. فأنا قلت لكم الذي ضيع الأمة الجهل الذين انتقوا مرتقا صعبا وأفتوا بغير علم، ولا يزالون الآن ولا يسمعون لأحد. يعني أيضا لما سألوني عن مسألة الرجل الذي قتل هناك في العراق، ما اسمه، إيهاب ولا غير إيهاب، إيهاب الشريف، يعني هم سألوا، أنا أقول لكم الآن هم قتلوه بأي ذنب، بأي جريمة قتلوه، ولما قتلوه؟ عميل جاسوس، حتى فقهيا الجاسوس مختلف، الجاسوس المسلم مختلف في قتل، وإن احتجوا في مسألة عمر بن الخطاب لما قال دعني أضرب عنق هذا المنافق. لكن أنت الآن الأصل في المسلم إيش؟ الأصل في المسلم براءة الذمة، ائتونا بالدليل، وين عندكم المفتي الشرعي الذي أقام عليه الحجة وأزال عنه الشبهة وبيّن أن هذا رجل خائن جاسوس، وأن الرجل هذا تهود بعدما كان مسلما أو تنصر بعدما كان مسلما، أو أنه جاءكم ليفسد، أو أنه أصلا يتجسس على عورات المسلمين أو يسلم النساء للرجال الأمريكان يزنوا به؟ ائتونا بهذه الأدلة، أين هي؟ قتلتموها هكذا انتهى الموضوع، والذي ظهر بعد ذلك هو إيش؟ مصر بلد كافرة، جزاكم الله خير. في ثلاث بيانات نزلوها، ايش هي؟ هم الناس نزلوا ثلاث بيانات، منها ان حكومة مصر اعتقد او شيء من ذلك، يعني شيء شبيه بالكفر. الثاني انهم يقتلون ويحاربون اهل الاسلام. الثالث، المهم كل هذه الكلمات كلها عامة، طب ماله هو؟ هو ماله؟ هو حكومة مصر ماله؟ لو انتم قلتم ذلك، ده لو وافقكم الدنيا كلها، ماله هو؟ اقمت عليه الحجة، انت تاخذ بالاجمال والتفصيل، انت تحسب ان دم المسلم هين لهذه الدرجة؟ ابن عباس يطوف بالكعبة ويقول أنت الكعبة عظمك الله وشرفك، وإن دم المسلم أو حرم دم المسلم أشرف عند الله وأعظم منك. من يتجرأ على إسالة هذا؟ علامات الساعة إسالة الدماء، لكن من يتجرأ على دم امرئ مسلم؟ ولا يسمعون، يعني أنت قل لهم من هنا للصباح لا يسمعون لك، هم يرون أنك عميل، حتى أنت وأنت ملتحي، يعني هو تنطع أحدهم واتهم الشيخ ابن باز وما أفلح بذلك، وقال إن الشيخ ابن باز ده عالم من علماء السلطة ليس عالم من علماء الملة. من يتجرع على مثل هؤلاء الجبال دول ضاعوا حقا والله، يعني هم الفساد لاحقهم وهم ضاعوا، ضاعوا كثيرا، لأنهم اتهموا رجلا ربانيا الدنيا بأسرها أجمعت على صلاحه، وقال قائلهم ابن باز رجل في أمة وأمة في رجل، ثم يتنطع هذا لما؟ لأنه لم يفتي بفتوى ترضيه، فقال دع سب الجاز على ابن باز، دي هذه سمعتوها بأذن، كنت أموت، قال سب الجاز على ابن باز، انظروا هذا الكلام، حتى اصلا تنطع متنطعهم لما قلنا لهم طب ابن حجر وابن نووي، قال ابن حجر ايه وابن زلط ايه، مين ابن حجر ده؟ بهذا التنطع، فدي دلاله ان الجهل المستشري هو الذي اودى بالامه للهلاك. والامه لو تعلمت، الامه لو استنارت بنور العلم، ما تحركت الا بالاثر، وما قتلت الا بالاثر، وما قتلت الا بالاثر. لكن الان تخبط عشواء والله، يا مساله كلها اما مساله انتقامات شخصيه او اهواء، فاهمني حضرتك، هي ما فيها الا ذلك. الدين لا يحرك احد، الدين في هذه الأمور لا يحرك أحد، إذ الدين فاصل، نحن رحمة على الناس ولسنا عذاب، نحن لابد أن نكون رحمة على الناس ولسنا عذاب، نحن نريد وجه الله جل في علاه، نريد أن يدخل الناس في دين الله أفواجا، ما نريد أن ننفر الناس. ما استطاع خالد نريد أن يقتل الرجل المنافق وهو يصب رسول الله أمامه وهو يقول للنبي صلى الله عليه وسلم اعدل يا محمد هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، قام خالد أو قام عمر قال دعني أضرب عنق هذا المنافق، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ مع أنه يستحق القتل لمقاصد الشريعة وروح الشريعة، قال لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. ما وضعوا هذا في عين الاعتبار؟ كفرتم وليس لكم دليل بالتكفير ولا عندكم علم أن تكفروا، اشترأتم على إسالة دم المسلم وليس عندكم دليل بذلك، وما أدري كيف ستفعلون عند ربكم جل في علاه. لأن السلام بين أن المسلم في هذه الدنيا ما زال في فسحة من ديني ما لم يصب دم، وإذا أصاب بلح انتهى موضوعه، هو ضاع. هذه يبقى أول الضاع إذا أصاب وتجرى على دماء المسلمة. وأي دليل عندك أباح لك دم امرئ مسلم؟ هل تقول أن هؤلاء القوم كلهم طائفة باغية لابد أن أنت تقاتلها؟ هذه المسألة كما قلت مسألة شائكة. تعلموا العلم أولى لكم، أقسم بالله أنا لكم ناصح أمين، لو تعلمتم العلم لارتحتم. تتعلموا العلم وتتقنوه وبعد ذلك ستعيش هنيئا مريئا، أنت ستعيش مرتاح البال، ستعيش بفضل الله سبحانه وتعالى. لا تخطو خطوة إلا وأنت تعلم الأثر معك، تستضيء بنور الأثر وتعلم أنك ترضي الله فيما تقول، ترضي الله فيما تسكت وتصمت عنه، ترضي الله فيما تفعل، لا تتحرك إلا بالله، فأنت بالله ولله ومع الله وفي الله. لكن هكذا ضعف إيمان وضعف علم وضعف أدب وضعف تربية وضعف كل شيء، ومع ذلك أهم شيء نتنظر بما يحدث في الساحة. علينا بأنفسنا، علينا أن نتعلم علم الله جل في علاه وعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، العلم بالله أو علم بأمر الله جل في علاه، نتعلم هذا العلم حتى نتقن فنستطيع أن نجابه الدنيا بأسرها. فالأولى الإخوة تكف عن هذه المسائل، والحمد لله أن كفانا غيرنا، وإلا كما قلت إن أردتم إفرادها بكلام نضيع كتب تضيع علينا، لأننا الأوقات تداهمني، فليفهم من يفهم بقى، الأوقات تداهمني، ومعنى ذلك المنهج العلمي ممكن أن يقل، وأنا ما أريد ذلك، أنا أريد الكم العلمي اللي أخذ حتى يراجعه المرء على مدى العام نأخذه كله كما وافيا بإذن الله، ما يضيع منه شيء. فنسأل الله جل في علاه أن يغفر لي إن قصرت معكم في هذه المسألة، لكن نصيحتي لنفسي ولكم أن ننشغل بالعلم الصالح، العلم الصالح هو الذي سيفيدنا، والله العظيم هذا العلم النافع الذي نتعبد به الله جل في علاه هذا الذي سيفيدنا، لكن بإجاز وبالانتهاء، هذا الذي يحدث يمينا ويسارا هذا لا يجوز بحال من الأحوال. وإن جاز أقول وإن جاز شرعا بأدلة معينة عندهم هي فيها شبه، وإن جاز شرعا مقاصد شريعة أباه. والفقيه النير هو الذي ينظر في الدليل وينظر في مقصد الشريعة، هل هو يوافق الآن تطبيقه ما أقصد الدليل أقصد تطبيقه، إن كان الدليل يلوح من الأفق على الجواز هل تطبيقه يوافق مقاصد الشريعة أم لا. الآن حتى تظهر المسألة بالمسألة تضح المقال، سب الأصنام اللات والعزة تجوز ولا ما تجوز؟ أمر شرعي محسوس عليه ولا لا؟ في دليل على كده؟ إيش الدليل على جواز سب الآلهة؟ لا يجوز سبهم؟ ليه؟ يعني لا يجوز انك تسب الشيطان، لا يجوز انك تسب اللات، لا يجوز. ليش لا يجوز؟ اترك هذا، لا ما لنا بهذه، جزاك الله خيرا. انا اتكلم السؤال واضح، يجوز سب الالهه دون الله جل في علاه وتسبيح احلام من يفعل ذلك يجوز؟ سؤالي مش واضح يا اخوه؟ لا اجابه الاخ في امر اخر. انا اريد ابين للاخوه امور، يصح سب الالهه من دون الله جل في علاه؟ يجوز دون دليل واحد. ومن استدل لا تسب خطا، احسنت لفضة فوق قول ابراهيم عليه السلام اف لكم ولما تعبدون من دون الله. ثاني محمد، وفين ده بيسب هو ما سبش الله؟ قول لي دي اهانه لالهي. نعم احسنت، ده اظهر ما يكون لما قالوا له اجعله يكف عن الهتنا وتسفيه احلامنا ونحن نكف عنه. الغرض المقصود هذا محسوس عليه مامور به شرع، تطبيقه هنا خالف مقاصد الشريعه، يبقى هو جواز، الجواز موجود لكن تطبيقه خالف مقاصد الشريعه. ايش مقاصد الشريعه؟ الآية الأخرى، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا، هذه من باب المصالح والمفاسد، درء المفاسد أولى من جلب المصالح. فالغرض المقصود حتى لو جاز شرعا لا يصح له، هو مخالف لمقاصد الشريعة. فالإخوة أنا أنصح الإخوة أن تكف عن هذه المسائل وأن تتعلم علم الشرع أولى له. نصيحة أخرى، لا تغتروا بالخطب الرنانة، لأن الحماسات والثورات والعاطفة الهائجة متأججة في الداخل يحرك الناس، خطبة نارية تنزل على كل البشرية وتنزل على القضاء وغير القضاء والحاكم والمحكوم والسائر والواقف والنائم والقاعد، خطبة نارية ثورجية كما يقولون، فيهيج المرء له والعاطفة المؤججة في الداخل فيقول لابد أن أعمل للإسلام، يعمل للإسلام مش لاقي حد يفتيه بما يريد، فيدخل النت فيجد ما يشتهي فيبدأ يفعل ما ترون ويضيع ويهلك ولا يدري. أنا والله الذي لا إله إلا هو أدين الله بمن يفجر نفسه في فلسطين، مش في هذه المسائل بقى الشائكة، بمن يفجر نفسه في اليهود أنه ليس بشهيد إلا بضوابط خمسة ذكرتها أكثر من مرة وتفصيلا، ليس بشهيد أصالة، ليس بشهيد. ابن تيمية يقول إن صاحب الأخدود ما كان له أن يقتل نفسه، أو قال كان قاتلا لنفسه لولا المصلحة العامة التي ظهرت بقتله، يعني لولا أن الأمة بأسرها أو القرية بأسرها أسلمت على قتله لقلت هو قاتل نفسه، لأن الأصل التحريم القاطع على قتل المرء نفسه، كيف يتجرأ على هذه المسألة؟ ولذلك أصالة صاحب الأخدود قتل وهو يستيقن بأن الأمة كلها إيش هيحدث فيها، هو أسلمت وقد كان وذاك حرقت فالأمة بأسرها. ولذلك نحن نقول إذا كانت النكاية في أهل الكفر مستيقنة جاز له ذلك، وإن كانت أعظم يعني النكاية فيهم أعظم من أي نكاية في المسلمين جاز ذلك، وأن له ماذا يموت ويقتل نفسه ويسارع بأجره إلى ربه جل في علاه. لا والله ليس بشهيد إلا بالضوابط التي ذكرتها، والإخوة ترجع في الأشرطة أنا ذكرت ضوابط خمسة حتى يكون مفجر نفسه هذا في اليهود الذين هم أغضب أهل الأرض ألعن أهل الأرض لا يكون شهداء إلا بضوابط خمسة، فما بالك في هذه المسألة الشائكة وهو ما قتل إلا المسلمين. يعني الأخبار الآن تواردت إن كل اللي قتل في هذا المكان هو إيه؟ المسلمين، صح ولا لا؟ ولا المصريين مش مسلمين؟ المسلمين كلهم. فأنا ما أدري إيش اللي بيحدث، كيف أتجرأ على دم امرئ مسلم؟ ما الذي جره إلى ذلك؟ الغرض المقصود لسنا بصدد الكلام فيها فصلا، لكن بإيجاز بينت المسألة مرور الكرام حتى أشبع الرغبة، ومع ذلك والله أنا على مضض، وأنا أرجو من الإخوة أنها تتعلم. الضياع كل الضياع أن تجهل دينك ولا تعلم عنه شيء، وتذهب إلى الثورات وتذهب إلى هذه الأمور التي على الساحة تطفو على الساحة وليس عندك قولا فصلا فيها، فتعلم أفضل لك. اليوم إن شاء الله سنتكلم ختاما أيضا في كل مرتبة من مراتب التدليس نتكلم على بعض العلماء اللي تكلموا عنهم. أقول المرتبة الأولى هي المرتبة الأولى من مراتب التدليس أيوة قوم لا أرسلوا فاتهمهم العلماء بالتدليس، وسنبين كيف ذلك. منهم أيوب السختياني، أيوب بن تميم السختياني البصري، كان زاهدا عالما ثقة ثبت فاضلا ورعا، وكان أبعد الناس على حب الظهور، ولذلك قال لو صدق العبد ما أحب الشهر. علامة الصدق لما سألوه عن علامة الصدق قال علامة الصدق عدم حب الشهر إلا إذا أراد الله ذلك له. فكان أيوب السختياني ثقة ثبت جبل إمام، قال ابن عيينة لحقت به فلم أرى مثله، يتكلم عن أيوب. فأيوب السختياني رأى أنس، قال ابن حبان رأى أنس وروى عنه بعض الأحاديث، فقال بعض العلماء هو دلس عن أنس لأنه لم يسمع من أنس شيء. اضبطوا العبارة لأني سأسألكم بعد ذلك. أيوب السختياني رأى أنس وروى عنه بعض الأحاديث، والمصنف قال ما رأيت له إلا حديثا واحدا عن أنس. ابن حجر قال أكثر من حديث وقال ما رأيت له إلا حديثا واحدا عن أنس، فروى عن أنس وقال العلماء لم يسمع من أنس فاتهموه بالتدليس، وكان هذا عنه نادرا فلذلك وضعوه في المرتبة الأولى. نحن أردنا أن نبين أن فيه صنف رابع اتهموا بالتدليس وبعد التحقيق وجدناهم إيش الحق أنهم غير مدلسين. في تعقيب على هذه المسألة أيوب السختياني الثقة الثابت الفح الزاهد العابد الورع اتهموه بالتدليس، قلنا لما؟ قالوا عندنا دليل. قلنا ما هو الدليل؟ قالوا رأى أنس وروى عنه أحاديث ولم يسمع منه. هذه المسألة التعقيب فيها من وجهين، نريد الآن الرد على هذه المسألة من وجهين. قلنا ابن حبان قال رأى أنس ثم روى عنه أحاديث قالوا لم يسمع منه، هذه لابد توجيهها من أمرين. توجيه الأول توجيه البخاري ومسلم، الإخوة فاهمين المعاصرة واللقي، لكن أنا أردت أن تأتي بها من التعريف في التدليس، عرفنا التدليس بتعريف يفصل لنا بين المعاصرة واللقي. يا أحمد هات بقى المقصود، رواية الراوي عن شيخه الذي لقيه، الذي لقيه من قال بذلك؟ هذا على صدد كلام من؟ كلام البخاري على أساس أنه اشترط اللقية، فقال الذي لقيه ما قال سمع، الذي لقيه. وأما على كلام المسلم هتقول الذي عصره، ده الفرق بينهما. وجه هذه المسألة، نقول إذا قلنا بقول البخاري، إذا قلنا بقول اللقية فيكون ده يروي عنه يسمى تدليس لأنه معاصر له. نقول الرد في هذا حتى نجيب عن أيوب السختياني من وجهين. الوجه الأول التدقيق النظر في مسألة اللقية ومسألة المعاصرة، عند من يقول باللقية سيقول هذا تدليس، وعندما يقول بالمعاصرة سيقول ليس بتدليس، بل هذا على الصريح بالسماع، وده كلام من؟ كلام مسلم. وقلنا أن ده أوسع وأشمل وعند العلماء رجحوا هذا القول، وإن قالوا الأدق قول البخاري. الإجابة الثانية نقول لا، هذا الذي حدث من أيوب إن تنزلنا معكم وهو لم يسمع من أنس فإن هذا ليس بتدليس، هذا يسمى إيش؟ إرسال خفيا، يبقى ده من النوع اللي فيه الإرسال وأنزلتموه أنتم منزلة التدليس، لأنه عاصر أنس ولم يسمع منه، ما فيش رواية أثبتت السماع، ولا عالم من علماء الجرح والتعديل قالوا أنه سمع مرة واحدة منه وأتى برواية عنه بالعنعنة. فنقول هذا يسمى إيش؟ إرسالا. الآن أنس عاصره، رآه أيوب، وأيوب ده من صغار التابعين، خلي بالكم يعني أيوب مش من كبار التابعين عشان تقول إن اللغية كثيرة مع أنس، أنس من المعمرين، لكن أيوب السختياني من صغار التابعين. رأى أنس، الحمد لله رأى أنس، يبقى المعاصرة موجودة ولا غير موجودة؟ لم تثبت رواية واحدة يقول فيها أيوب حدثني أنس، مفهوم؟ يبقى إذن الإجابة من وجهين، الإجابة الأولى إما أن نتكلم عن اللغة والمعاصرة ونرجح كلام مسلم، وإما أن ننظر فيها بالوجه الثاني وهو إيش؟ أن تكون هذه رواية الراوي عن شيخ معاصر لم يسمع منه ما لم يسمع منه، وهذا يسمى إرسالا خفيا. يبقى يصح لنا أن نقول أيوب أرسل عن أنس ولا نقول أدلس عن، فهمتم؟ طيب ممكن أسألكم سؤال؟ ممكن؟ ما الفرق بين أن أقول أيوب دلس عن أنس أيوب أرسل عن أنس؟ أريد الإجابة الله يكرمكم. طالب العلم أنت ممكن تجد رجل الآن يحفظ الكتب الستة، عارف يعني يحفظ الكتب الستة؟ ومسند أحمد والموطأ، وأوقفه أمامه وتكلم معه علميا. أنا عصرت هؤلاء القوم، عصرت إخوة شناقطة ينهلون في الحفظ، إذا تكلمت في الألفية تجد الأبيات كلها جاية لك، إذا تكلمت على الحديث يقول هذا حديث جاءنا من طريق فلان وفلان 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 ومع الأسانيد، وإذا ما حصت النظر فيه علميا ما تجد يعلم شيئا. الإخوة أنا مش فاهمين إن الحفظ غير العلم، الحفظ يثبت العلم، لكن الحفظ غير العلم، العلم شيء والحفظ شيء. يبقى معنى ذلك أنا بدرب الإخوة على التطبيق. الفقه اللي احنا بناخدوه، احنا بناخد استنبة فقه بالله عليكم، ولا كل مرة أضرب لكم مثل رجل أراد التوضؤ وأراد الاغتسال وأراد أن يفعل كذا وكذا حتى يكون تطبيقا عمليا؟ ما هذا الكلام تطبيق عملي. أنت إذا كنت تعلم الفرق بين الإرسال والتدليس حأتي أقول لك كأني قلت لك ما الفرق بين الإرسال والتدليس. أنا أقول لك أيوب قالوا عنه يرسل عن أنس، أيوب يدلس عن أنس، إيش الفرق بينهم؟ أنا أختار بقى. نعم، يبقى أصالة قل يتفقان ويفترقان، يتفقان أن أيوب قال عن أنس في الإرسال وفي التدليس، يبقى أتى بصيغة مهمة بالسماع، يتفقان بذلك إرسال وتدليس، قال أيوب عن أنس، أحسنت. يفترقان، أحسنت. يبقى إذا لما أقول أيوب دلس يبقى أيوب سمع أحاديث عن أنس وثبت السماع له، هناك أحاديث ثبت عدم سماعه لهذه الأحاديث فأتى بها بالعنعنة بالصيغة المهمة. الثاني نقول لا، الراجح أن أيوب أرسل عن أنس، هذا الراجح، يعني معنى ذلك أن أيوب أتى بالعنعنة برواية عن أنس وهو لم يسمع منه إيش شيئا البتة وكان معاصرا له فيسمى أرسل عنه. الإجابة مفهومة؟ الحمد لله. يبقى إذن الأصل في ذلك أيوب السختاني، الصحيح أنه يوضع في مرتبة الذين يرسلون لا الذين يدلسون، لا يصح اتهامه بالتدليس. الثاني الدارقطني، أيضا الدارقطني ممن اتهم بالتدليس، وذلك لأنه كان يروي عن البغوي. نعم، اتهم الدارقطني، تعرفون الدارقطني ولا لا؟ ابن طاهر قال الدارقطني يدلس تدليسا خفيا، يقول فيما لم يسمعه من البغوي قرئ على أبي القاسم البغوي حدثكم فلان، فيوهم أنه إيش؟ فيوهم أنه سمع منه. وقد أجبنا عن مثل هذا في الأسبوع الماضي، والصحيح الراجح أن الدارقطني لا يتهم بتدليس. وطبعا الوحيد الذي نقله ووضعه في مراتب التدليس هو من؟ ابن حجر في مراتب المدلسين وضعه، وما في أحد من العلماء وضع الدارقطني في المدلسين. من هؤلاء أيضا أمير المؤمنين في الحديث جبل الحفظ البخاري، هذا الفذ الفتى الفذ جبل الحفظ أمير المؤمنين في الحديث البخاري، أيضا اتهمه ابن منده، قلنا ابن حزم أصلا أيضا ينقل هذا، ابن منده اتهم البخاري ومسلم، يعني ما سكت تتهم الشيخين بالتدليس، يعني قال إن البخاري في أجزاء أخذها إجازة أو مناولة أو مذاكرة يقول قال فلان قال الشيخ فلان، كما أخذ على البخاري في حديث قال هشام بن عمار قال الحجاج بن منهال، قالوا قال هذه تدليس من البخاري، واتهم مسلم بنفس الاتهام. والصحيح الراجح في الكلام عن البخاري أنه يرويها تعليقا، يرويها تعليقا، وبعضهم أجاب بأن قال من البخاري في المذاكرة، يعني يأخذها منه مش في مجلس التحديث، أخذها من شيخه مذاكرة في المذاكرة، فما كان يأخذه مذاكرة يقول قال، وما كان يأخذه في مجلس التحديث يقول حدثنا ويقول سمعت. وأجابوا إجابات أخرى أيضا أن هذا تعليق، والتعليق له إيش؟ له دواعي، لأنه كان يعلق في المتابعات، والمتابعات يغتفر في التابع ما لا يغتفر في الأصل، دي قاعدة عند المحدثين وعند الأصوليين. وقالوا أيضا كان يعلق لأمور أخرى، ليس هذا المجال بصدد تفصيلها، لأن احنا تعليق أو معلقات البخاري ليس الكلام عليها الآن، لكن الغرض المقصود أنه كان يعلق لأمور عنده. فقالوا إن فضتم في اتهام البخاري بالتدليس في قوله قال عن شيخ من شيوخه، فنقول التدليس يلزم البخاري، إن لم يكن تدليس الإسناد فتدليس الشيوخ يلزم البخاري. قلنا كيف؟ قالوا قد دلس عن شيخ الفذ وهو زهري، كان يقول محمد بن عبد الله، محمد بن يحيى أو محمد ويسكت ولا ينسبه، قالوا هذا يعتبر تدليس. أيضا الإجابة عن البخاري في مثل هذا أجبنا عنها قبل ذلك، هم قالوا البخاري مدلس من وجهين. الوجه الأول يروي عن بعض المشايخ بصيغة توهم السماع، قال هشام بن عمار، قال الحجاج بن منهال. قلنا نجيبكم عن هذه المشكلة. أولا الحجاج بن منهال أو هشام بن عمار شيوخ أصل ليش للبخاري، شيوخ مباشرين للبخاري وأخذ منهم، فلا يلزم أن نقول أن البخاري دلس هذا الحديث ولم يسمعه منه، بل ممكن أن يكون سماعه مذاكرة، أو يكون أتى بهذا الحديث متابعات معلقا علقه البخاري لأمور أخرى عند البخاري. قالوا إذا فات من هذا سيتهم في أمر آخر وهو تدليس الشيوخ، لأنه كان يقول محمد ولا ينسبه، محمد بن عبد الله ولا يعرفه محمد بن يحيى. قلنا له لا يتهم بتدليس الشيوخ، لما؟ للإجابة عن هذه المسألة، وقد أجبنا عنها قبل ذلك. نعم كان متأولا، فكان هو أصلا يحترم له تأويله وديانة ما كان يطرح أحاديثه، بل كان يروي عنه ديانة، وهذا الإنصاف من البخاري، وكان يفعل ذلك حتى الإجابة ستأتي، كان يفعل ذلك يعمي باسمه وبكنيته حتى. نعم لأنه إذا قالوا قد عدلت الرجل يبقى كلامه فيك صدقا، يبقى أنت تقول بخلق القرآن، فخاف خشي على نفسي بتعديله له أن يصدق الناس كلامه في إيش في البخاري، فكان يعمي عنه، وكان لا يطرح الرواية عنه ديانة منه. أيضا اتهم مسلم بهذا الاتهام، اتهم أيضا ابن مندة، وقال مسلم في مقدمة الصحيح كان يروي عن شيوخه بصيغة قال، وهذا تدليس ولم يسمع منه. والعراقي طبعا كفانا الرد بفضله، وقال هذا الكلام من الخطأ بمكان، فإن مسلم بالذات، فإن مسلما لم يعلق، مسلما ما عنده معلقات، مسلما لم يقل قال في أي شيخ من شيوخه، كل رواية في مسلم عن شيخ من شيوخه سمعت، حدثني، أخبرني، أخبرنا، أنبأنا، حدثنا، سمعنا. أيضا اتهموا عبد الرزاق ومعمر، وهذه تراجعون فيها الكتاب، هذا هو الأولى. كل أسبوع سنأخذ راوي من الرواة في مرتبة من المراتب، نتكلم عنه في الترجمة، ونبين إن كان يدافع عنه أو يقال إن عن عنته لا تمر. أقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم.